بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا عند باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، ولكن نسمعه أولا أفضل، نعيد سمعنا هذا الأمس لكن نعيد سماعه. نعم، اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى بالتثبت بالبصرة، وهو راوي مشهور من الطبقة الثامنة، توفي سنة 82 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا هشام. هشام هو هشام بن حسان القردوسي البصري. قال في تقريب التهذيب: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما، انتهى. وهو من الطبقة السادسة، توفي سنة 48 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ في المقدمة: احتج به الأئمة، لكن ما أخرجوا له عن عطاء شيئا. وأما حديثه عن عكرمة فأخرج البخاري منه يسيرا، توبع في بعضه. وأما حديثه عن الحسن البصري ففي الكتب الستة. إذن هو هشام بن حسان من أثبت الناس في محمد بن سيرين، له اختصاص فيه. والعجب هنا أن الحافظ رحمه الله وقع في وهم، حيث قال في فتح الباري: هشام هو الدستوائي. وهذا عجيب من مثله، لأن معروف إذا كان في البخاري هشام يعني ابن سيرين فهو القردوسي البصري وليس الدستوائي. ولذلك القصلاني تعقبه. وسبحان الله، لما قرأت أنا هكذا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين، مباشرة ترجمت لهشام بن حسان القردوسي، قلت هذا هو، هذا متخصص في ابن سيرين، وترجمت الترجمة المذكورة آنفا. فلما رجعت إلى فتح الباري فإذا به أراه يقول الدستوائي، تعجبت من ذلك. فقلت راجع، أشوف يعني، علما بأن القواعد التي في ذهني عن صحيح البخاري في من اسمه هشام، إذا جاء هشام عن ابن سيرين هو القردوسي، هشام عن يحيى بن أبي كثير هذا هو الدستوائي. فالقصلاني كفاني المؤونة، رأيت القصلاني يقول في هشام قال هو القردوسي كما صرح به مسلم في صحيح، لا الدستوائي وإن قاله الحافظ ابن حجر، يعني يقول هو القردوسي صرح به مسلم في صحيح. قال حدثنا ابن سيرين ومحمد بن سيرين أبو بكر البصري أحد الأئمة المشهورين، كان ثقة ثبتا فقيها ناسكا عابدا ورعا، حتى يقول عنه تلميذه هشام القردوسي هشام بن حسان يقول: حدثني أصدق من أدركت من البشر. توفي ابن سيرين سنة 10 و100 في شهر شوال، في 9 شوال. وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. إذن أفاد هذا الحديث أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا صومه أن ذلك لا يؤثر على الصوم. وإلى هذا ذهب الجمهور خلافا للإمام مالك بن أنس كما تقدم. قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، أي فليواصل، فإن هذا لا يبطل الصوم. وهذا الذي أكله أو شربه هذا رزق من الله عز وجل، فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك الرطب واليابس للصائم. ما في بأس ولا فرق بينهما. وبعض العلماء كره السواك الرطب لما فيه من المادة كما تقدم بالأمس، ولكن الصحيح أنه لا حرج فيه ولا بأس به. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. هذا الحديث تقدم الإشارة إليه في باب اغتسال الصائم. قال البخاري: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه استاك وهو صائم. هو هذا الحديث، حديث عامر بن ربيعة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده ضعيف. في إسناده عاصم بن عبيد الله العمري المدني وهو ضعيف. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث في الصحيحين عند كل صلاة، ولكنه بهذا اللفظ أخرجه النسائي في الكبرى وابن خزيمة، وهو في الصحيحين عند كل صلاة. وعلى كل حال المعنى واحد، يعني حتى هذا اللفظ الذي في الصحيحين يفيد ما يريده البخاري رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولم يفرق بين الصائم وغير الصائم، لأن بعض العلماء كره الاستياك للصائم، وبعضهم كرهه بعد الزوال أو بعد الشروق. زعموا أن السواك بعد الزوال أو بعد الشروق يذهب رائحة الفم، وهي ما تقدم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إنه السواك يذهب هذا الشيء، وهو شيء طيب، وهذا قول ضعيف، لأن هذه الرائحة ليست منبعثة من الفم، هي منبعثة من المعدة، فالسواك في الحقيقة لا يذهبها. إذن السواك مستحب عند صلاة الفجر وعند صلاة الظهر وعند صلاة العصر، ففي هذا رد على من كره السواك في النهار أو للصائم. قال البخاري: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد. أما حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك، وكذلك ابن عدي. وأما حديث زيد بن خالد وهو الجهني الصحابي رضي الله عنه فوصله أصحاب السنن وأحمد. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يخص الصائم من غيره. هذا الذي يريده البخاري، ولم يخص الصائم من غيره، أي هذا مطلوب مستحب للصائم ولغير الصائم. هذا في رد على من كره السواك أثناء النهار، أي للصائمين. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطلوب، هذا من فوائده، مطهرة للفم، والصائم مطلوب منه أن يطهر فمه. وأما الرائحة فإنها ليست من الفم، الرائحة من المعدة. هذا الحديث: مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وانظر تخريجه في المسند المجلد 40، في المجلد 40 صفحة 41 و200. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقا. أما قول عطاء وصله سعيد بن منصور، وأما قول قتادة وصله عبد بن حميد في تفسيره. وقال عطاء قتادة: يبتلع ريقه. ما في بأس للصائم أن يبتلع الريق حتى ولو كان هذا الريق قبله استياك، قبله استياك ما في بأس كما في المضمضة. وسيأتيك الآن احتجاج البخاري ودقته في ذلك. نعم نسمع الحديث.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المتقدم أنه قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك المروزي مولى بني حنظلة المتوفى سنة 81 وهو من الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. وعبد الله المبارك هو شيخ الإسلام. أنه قال أخبرنا معمر هو بن راشد الأزدي المتوفى سنة 53 وهو من الطبقة السابعة وحديثه أيضا في الكتب الستة. هو عمر ثقة ثبت إمام. أنه قال حدثني الزهري محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد هو الليثي المدني نزيل الشام وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي سنة 700 وحديثه في الكتب الستة. عن حمران ابن أبان هو مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان وحمران ثقة من الطبقة الثانية توفي سنة 75 وقيل غير ذلك وحديث الكتب الستة. قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ إلى آخر الحديث وهذا الحديث تقدم معنا في كتاب الطهارة. الشاهد في هذا الحديث قوله ثم تمضمض واستنثر والصائم يتوضأ ويتمضمض ويستنثر ويستنشق وهذا كله بمنزلة السواك لقول ابن سيرين المتقدم في باب اغتسال الصائم والماء له طعم وأنت تتمضمض به. يعني إذا كان الصائم يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويستنثر وهذا لا يؤثر على صيامه فكذلك السواك سواء كان رطبا أو يابسا. هذا الشاهد الله أعلم. ثم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. هذا الحديث إذا توضأ فليستنشق نحن قلنا الاستنشاق أن يدخل الماء في أنفه ثم يجذبه بالنفس والاستنثار إخراج هذا الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستنشاق في الوضوء. وهذا الحديث إذا توضأ فليستنشق قال الحافظ في فتح الباري هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة إلى آخر كلام. إذن هذا حديث علقه البخاري هنا وترجم به ولم يوصله الذي وصل هذا الحديث هو مسلم. أما قوله هنا رحمه الله ولم يميز بين الصائم وغيره فهذا كما قال الحافظ قاله تفقها منه أي قاله البخاري ولم يميز بين الصائم وغيره أي في الاستنشاق ولكن ميز بين الصائم وغيره في المبالغة. الصائم مأمور أن لا يبالغ في الاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة تقدم معنا بالأمس: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، إذن المتوضئ مأمور بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، إلا إذا كنت صائما فلا. لماذا؟ لئلا يصل هذا الماء إلى الحلق. وقال الحسن، أثر الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبة: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. السعوط هو الدواء الذي يكون في الأنف، الدواء الذي يصعط في الأنف، هذا السعوط معروف. فالصائم يصعط ما في بأس، ولكن لا يبالغ في السعوط، لا يبالغ في السعوط لئلا يصل هذا الدواء إلى الحلق. فما في بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. فكأن البخاري يقول هنا: ما في بأس بالاستنشاق للصائم، ما في بأس، ولكن لا يبالغ فيصل الماء إلى حلقه كالسعوط. قال: ويكتحل، هذا من كلام الحسن. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره، وفي نسخة: لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه. يعني كأنه يقول المضمضة ما فيها حرج، الصائم له أن يتمضمض، جيد، ولكن ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضر، يعني يتمضمض ثم يفرغ ما في فمه من الماء. لا يزدرد أي لا يبلع بقايا الماء في فمه، لأن الإنسان إذا تمضمض يبقى شيء، تبقى رطوبة في فمه من الماء، فهو لا يحاول أن يبلع هذا الشيء. وطبعا هذا لا يفضي به إلى الوسواس، لأن بعض الناس إذا تمضمض يظل يدفل ويظل يدفل يدفل، لا، هذه وسوسة، لأن السلف يعني رخصوا في ذلك وسامح، قال يتمضمض وبعد ذلك حتى لو بلع شيئا بدون قصد بدون تقصد ما في حرج، لأن هذا شيء يشق. قال: ولا يمضغ العلك. العلك هذا عندهم شيء مثل اللبان المعروف عندنا اليوم، مثل اللبان، ولكن ليس فيه سكر وليس فيه شيء، ليس فيه شيء يتحلل إلى الجوف، يعني ليس فيه مادة تتحلل إلى الجوف. الآن اللبان المعروف عندنا فيه، لذلك اللبان لا يجوز أنك بمجرد وضع اللبان هذا المعروف عندنا في الفم فيه مواد تتحلل تدخل إلى الجوف، لذلك اللبان يفطر. أما العلك عندهم لا، ليس فيه شيء، مادة ليس فيها أي شيء يتحلل إلى الجوف. يقول: فإن ازدرد ريق العلك. الآن شوف، لاحظ، يقول ريق العلك، إذن هذا العلك ليس فيه شيء، يعني هو سوف يبلع الريق، والريق لا يفطر لأنه ليس شيئا، ليس شيئا داخلا من الخارج، وإنما هذا الريق إنما تكون من خلال حركة الفك، وهو يحرك فكه بهذا العلك تكون اللعاب هذا، هذا الريق. فيقول هو لا يبلعه. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، ينهى عنه. ولكن العلماء هذا العلك هو فيه التفصيل، يعني كما تقدم، العلك وغير العلك إذا كان فيه شيء، فيه مادة، فيه سكر، فيه شيء يتحلل، وكذلك حتى بعض الناس يعني في بعض الدواء أيضا يوضع تحت اللسان كأقراص مثلا، مريض القلب يستعملها أحيانا، أقراص توضع تحت اللسان وتبقى تتحلل، هذه تفطر. لكن إذا كان العلك هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء يتحلل يصل إلى الجوف فما في حرج. ولكن بعض العلماء كره العلك، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العطش، قال يعطش العلك، فالأفضل أن الصائم لا يستعمله. قال: ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك، هذا تقدم معنا. وعند القسطلاني قال: لأنه لم يملك. إذن هذه الآثار وما تقدم وقبل ذلك أيضا، هذه الأثر تفيد أن الإنسان إذا تمضمض أو استنشق أو استنثر وهو صائم، وجاء شيء من الماء في أنفه أو في فمه، لا حرج في ذلك إذا أخرجه. فإن وصل شيء إلى الحلق بدون تقصد ولا تعمد لا شيء في ذلك إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك ماذا قال عطاء هنا في الأخير؟ فإن استنثر فدخل الماء حلقه قال لا بأس، لم يملك، يعني هذا شيء لا يمكن التحكم فيه، والله أعلم. إذن هذه أشياء مما يباح للصائم، لم يأتي هناك دليل على أنها تفطر أو على أنها تفسد الصوم، ما في دليل. فهذه من الأشياء المباحة، ومثلها كذلك مثل هذه الأشياء، هذه البخاخات التي تعطاها مريض الربو مثلا أو الحساسية في الأنف مثلا، فهذه البخاخات لا تفطر لو تناولها الصائم. لماذا؟ ليس فيها شيء أصلا، لا أكل ولا شرب، ثم هي هواء، والمادة التي فيها يعني لا تذكر. فما يضعه الصائم في فمه من الماء وفي أنفه من الماء أشد من هذه المادة، ومع ذلك المضمضة والاستنشاق تجوز. العلك الذي يضعه الصائم في فمه وليس فيه شيء، قديما السلف أباحوه للصائم بس كرهوه لأنه يعطش وقالوا لا يبلع ريقه، جيد. وهنا عطاء يقول أنه لا يفطر بذلك. طيب هذا البخاخ من باب أولى، أنه لا يفطر الإنسان، لا يفطر الإنسان إذا استعمله. إذا نقف عند هذا الحد، لأن تأتينا ثلاثة أبواب كلها في موضوع واحد، ما نريد أن نقسم البحث نخليه في درسين، درس واحد، ونحن لم يبقى عندنا إلا يوم واحد فقط، غدا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان بتمامه، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح والجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. والحمد لله رب العالمين.